بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه وصية من المؤلف رحمه الله، وينبغي للمسلم أن يستفيد منها. يقول: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة، بمعنى أنه توفر له ما يكفيه لأداء هذه الفريضة، الركن الخامس اللي هو من أركان الإسلام الحج، وكذلك العمرة لأنها واجبة في العمر مرة مثل الحج، فاستحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذه وصية الله عز وجل للخلق جميعا بأن يتقوا الله عز وجل، بمعنى يمتثلوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجتنبوا ما نهى عنه الله في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: هذا الرجل المسافر الآن إلى مكة لأداء عمرة أو لأداء حج، لا يدري هل يعني يرجع ولا يأتيه الأجل، لأن الأجل هو بيد الله والأعمار محدودة، وما يدري الإنسان متى يموت. فيقول: هذا الرجل المسافر الآن عليه ديون أو عنده أمانات، فيجب عليه أن يوصي بهذه الأشياء، بحيث لا قدر الله وتوفي في سفرته هذه، الديون التي للناس عنده لا تبقى بذمته، لأن ورثته سيقضون عنه هذا المال. أما إذا كانوا لا يعلموا بشيء عنده، فسيحدث خلاف بينهم وبين من يدعي عليه، لأن النفوس جبلت على المشاحة. واحد جاء قال لي على أبيك كذا وكذا، تقول له: هات ما يثبت هذا الدين الذي تقوله. فالأحسن المسلم بنفسه أن يكتب هذه الأشياء التي عليه بذمته ويشهد عليها، فإذا قدر الله حقوقهم ستعاد إليهم من الورثة، ولو امتنعوا الورثة سيطالبونهم في الجهات المختصة وسيدفعون هذه الحقوق الثابتة. ثم ذكر هذه العبارة: ويجب عليها المبادرة إلى التوبة النصوح. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثابت عنه أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. قال الصحابة رضوان الله عليهم: نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعد له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة. وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويجب على المسلم أن يتوب دائما، لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم يتحدث عن حقيقة التوبة، ما هي التوبة وما هي شروطها، وكيف ينبغي أن يكون الإنسان محقق لهذه التوبة؟ أولا الإنسان قد يقع في الذنب، مثلا اشرب الخمر، المسكرات، يكذب، يتعامل بالربا، هذه كلها سيئات فتحتاج إلى توبة منها. قد يعتدي على الآخرين إما باليد وإما بأخذ المال، فهذه الأمور كلها ينبغي أن يتوب منها. كيف التوبة؟ التوبة يقلع عن المعصية التي هو يمارسها، يعني أن الآن تتعامل بالربا تترك الربا وتتوب منه. والربا ينبغي أن نفهمه لأنه سموه بالفائدة، الفائدة معناه عندك مبلغ من المال تضعه في البنك وكل شهر أو شهرين حسب الشروط التي بينك وبينهم يعطوك هذه الفائدة، 1%، 10%، 5%، هذا المبلغ الذي تأخذه هذا ربا سحت، لا يجوز للمسلم أن يأكله ولا يؤكل أسرته ولا يستخدمه في أي شيء، لأن الله عز وجل أخبر عن الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. وهذا العمل هو في الأصل من اليهود، وإن كان من قبل موجود الربا وجاء تحريمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء الوعيد الشديد على الكاتب والشاهد، كلهم يشتركون في اللعنة. فينبغي المسلم أن يتوب من هذه العملية ويبحث له عن التجارة الصحيحة السليمة في البيع والشراء، وربنا قد يرزقه أكثر مما يأخذه من هذه الأموال بهذه الطرق الملتوية. ويجب علينا أن نفهم ونؤمن بأن كل واحد منا قد كتب الله له رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، يعني حينما تبلغ النطفة 120 ليلة ويأتي الملك الموكل بالأرحام لنفخ الروح في هذا الجنين يؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فمهما عمل الإنسان في هذه الدنيا من أجل جمع المال لن يتحصل على أكثر مما كتب له. فالقناعة كما يقال كنز لا يفنى، فيجب على المسلم أن يكون قانعا بما قسمه الله عز وجل له، وأن يتعامل المعاملة الحسنة الطيبة. فإذا كان يعمل مثل هذا العمل عليه أن يتوب، يتوب بمعنى أنه يترك هذه المعاملة ثم يندم على هذا العمل الذي كان يعمله والله عز وجل نهى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني يترك ثم يندم على ما مضى منها، ثم العزيمة على ألا يعود إلى مثل هذا العمل. ثم قد يكون عند الإنسان مظالم أخذها من الآخرين، أنا مثلت بمثال الربا، لكن مثل الربا الأمور الأخرى، يشرب الخمر، يسرق، يزني، يرتكب المعاصي، هذه كلها يجب عليه أن يتوب منها، والتوبة الإقلاع عن هذا العمل الذي كان يعمله، ثم العزم والندم على عمله، ثم العزم على ألا يعود مرة أخرى لمثل ذلك العمل. تبقى حاجة زائدة وهو أنه قد يكون عنده مظالم للآخرين للناس، أخذ أموالهم، اعتدى عليهم في أعراضهم، أي شيء عملته مع إنسان يجب عليك أن تعيد حقه إن كنت أخذت منه مالا، وإن كنت تكلمت في عرضه تتحلل منه وتطلب منه السماح أن يسامحك في الكلام الذي حدث منك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كما سيأتي من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، وإنما تكون المقاصة بالحسنات والسيئات. إن كان له حسنات أخذ منها وأعطي لهذا المظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من المظالم الذي على هذا الرجل وطرحت على هذا الشخص الذي ظلمه. إذن يجب على المسلم أن يتوب من جميع الذنوب دائما، وإذا وقع في خطأ يرجع ويتوب إلى الله. الشيطان قد يلبس على بعض الناس، إنسان مثلا مبتلى بشرب الخمر يشرب ثم إما يقام عليه الحد وإما يتوب ثم يعود، وهكذا هنا يأتي الشيطان يقول له أنت ليش تعمل كذا، خلي خلاص تستمر، يعني كيف يعني ترتكب المعصية ثم تعود لها مرة أخرى ثم تعود لها مرة أخرى، فيلبس عليه كأنه يقول أنه ما في فائدة من عملك هذا. ورسول قد بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه وقال علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو، أما إذا استمر فكأنه معاند. فينبغي المسلم إذا وقع في ذنب فعليه أن يعود ويستغفر ربه، ولو وقع فيه مرة أخرى عليه أن يتوب مرة أخرى. وتذكرون الرجل في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب الخمر ثم يؤتى به فيقام عليه الحد ثم يرجع ويجلس فترة ثم يلعب عليه الشيطان مرة أخرى فيشرب فيؤتى به فيقام عليه الحد. مرة قال رجل من الصحابة يعني دعا على هذا الرجل أخزاه الله قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود، قال له لا تقله، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، يعني لا تقول مثل هذا القول، لا تكن عونا للشيطان على أخيك إنه يحب الله ورسوله. احنا ما نقول ليشرب الخمر أنه لا يحب الله ولا رسوله، وإنما الشيطان لعب عليه وشرب الخمر وارتكب هذه المعصية، فالرسول يقول هذا الرجل يحب الله ورسوله، فما دام أنه أقيم عليه الحد فالحد تطهير له من ذنبه هذا. إذن التوبة واجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وهذه شروطها التي سمعتم: الإقلاع عن المعصية، الندم على تلك المعصية وعلى عمل تلك المعصية، العزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، إذا كان فيه مظالم للناس عليه أن يعيد إليه هذه المظالم، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. إذا جاء يوم القيامة وقال ظلمني فلان، أنت لو تبت التوبة بينك وبين الله مقبولة في حق الله، لكن حقوق الناس لا، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، ما دمت ظلمته فلا بد أن تعيد له حقه الذي أخذته منه، أو تطلب منه السماح تتحلله منه في الدنيا. ممكن أن تواصل؟
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم،
يعني من نفسه مثلا قتل فلا بد أن يسلم الدية لأهلها، أو يطلب منهم السماح يسمحوا عنه، أو أخذ مال لا بد أن يعيده، أو تكلم في أعراض الناس فلا بد أن يعيد، أن يطلب منهم السماح. وتكلم العلماء في قضية من هذا النوع، وهو أنك إذا كنت تتكلم في عرض إنسان في المجالس بين الناس وأردت أن تطلب منه السماح، فقد يكون هذا الرجل رحب الصدر، إذا قلت له والله يا أخي أنا أخطأت وقلت في حقك كذا وكذا، أريد منك السماح. بعض الناس يقول عفى الله عنك، وبعض الناس ليس كذلك، فربما إذا قالوا هذا القول مسك فيه وجدت مشكلة أكبر. فبدل ما تكون مشكلة أكبر، يقول العلماء هذه الأماكن التي كنت تتكلم فيه فيها تأتي لهذه الأماكن وتتكلم عند الجماعة الذي كنت تتكلم عنه، تقول هذا الرجل طيب وهذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا، يعني تكفر عن عملك ذاك بكلام طيب في هذا الرجل. هذا إذا عرفت من طبيعة هذا الرجل أنه لا يقبل العذر، لأن الناس يختلفون، منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل. فبدل ما تكون مشكلة أكبر من الأولى، ربما تشاكس ويضاربه، فالأولى في مثل هذه الحالة أنه في الأماكن التي كان يتكلم فيه فيها يأتي ويمدحه ويثني عليه في تلك الأماكن. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
هذه الوصية ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. فإذا كان الإنسان يتعامل بالربا وجمع هذه الأموال من الربا أو من الرشوة أو من السرقة أو من الغش، هذا المال لا ينبغي له أن يحج به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا بد أن تكون النفقة طيبة وتكون النفقة حلال. أما إذا أخذت هذه الأموال التي أخذتها بهذه الأساليب المختلفة وكل أساليب محرمة، فسمعنا هذا الوعيد أنه إذا ركب رحله سواء دابته أو السيارة أو الطائرة وقال لبيك اللهم لبيك، فإذا كانت النفقة طيبة رد عليه بهذا القول: لبيك وسعديك، نفقتك طيبة وزادك حلال وأنت حجك مأجور غير مأزور. أما إذا كان من المال الخبيث سواء كان ربا أو سرقة أو رشوة، يقول المنادي: كما سمعتم هذا القول، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. إذن يجب على كل من أراد منا الحج أو العمرة أن يختار لسفره هذا المال الطيب، يختار المال الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
هذا وعيد. يقول هذا الحاج: أولا عرفنا قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة أن يكون عنده المال الذي يكفيه ويكفي أسرته الذين يخلفهم ونفقتهم واجبة عليه. إذا وجد هذا المال الذي يكفيه في سفره ويكفي من كان في ذمته حتى يعود وجب عليه الحج. أما إذا لم يكن عنده مال ويذهب يتكفف الناس، فنسمع هذا الوعيد أن الإنسان يتكفف الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذا العمل وأن لا يحج أو يعتمر إلا إذا وجد عنده المال الذي يكفيه. أما يذهب يتكفف الناس فما كلفه الله عز وجل بهذا. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
أولا، الأعمال كلها لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. أما الشخص الذي يحج ويريد أنه إذا رجع لبلاده يقولون: يا حاج فلان يا حاج فلان، إذا عندهم مسألة من المسائل قالوا: الحاج فلان. فإذا كان يقصد بعمل هذا العمل الرياء والسمعة، فهذا عمله يحبط ولا يستفيد منه شيء. فيجب على الحاج وغير الحاج في جميع الأعمال الذي يتقرب بها إلى الله أن يقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لأن الله تعالى غني عن الشركاء كما جاء في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. والمقصود به الرياء الذي يدخل على المسلم في عمله الذي هو عمل لله عز وجل، سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة، إذا قصد من هذا أن يثني عليه الناس بمثل هذا العمل، فعمله هذا الذي عمله يحبط الأجر الذي كان يريده من هذه العبادة التي تقدم بها لله عز وجل. الإنسان ينفق، يبني المدارس، صدق على الفقراء، ولكن إذا كان يقصد بهذا أن يثنى عليه وأنه رجل طيب وأنه رجل كريم، هذا لا يستفيد من هذه النفقة شيئا، لأنه إذا قال كما في الحديث، إذا قال حينما يتحدث عن هذا المال بأن الله عز وجل أغناه بهذا المال، وقال: ما تركت شيئا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، تصدقت على فقراء، بنيت المساجد وبنيت المدارس، هذا إذا كان يقصد أن يثني عليه الناس الله عز وجل يحبط عمله ويقول: إنما أردت أن يقال جواد وقد قيل. يعني أنت أردت بعملك هذا أن يثني عليك الناس ويمدحوك بأنك رجل جواد رجل كريم، الذي تريده قد تحصلت عليه، أثنوا عليك وخلاص، أما في الآخرة ما لك شيء. وهكذا المجاهد في سبيل الله الذي يجاهد شجاعة ولا يجاهد لإعلاء كلمة الله، إذا سئل وقال: جاهدت في سبيلك، الله عز وجل يعلم ذلك ويقول: إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. أنت أردت أن يثنوا عليك بأنك من الأبطال وقد قيل الذي تريده قد حصلت عليه. وهكذا في جميع الأعمال. وهكذا القراء الذي يحفظ القرآن ويريد المراءة مع الناس فقط، الذي يعلم الناس ويريد أن يثنى عليه بأنه عالم ويعلم الناس، إذا قصد هذا فهذا القصد يحبط عليه الثواب الذي يريده. فيجب علينا جميعا ولا سيما طلاب العلم أن نحذر كل الحذر من أن نعمل شيئا ونريد من الناس أن يثنوا علينا بهذه الأعمال التي نقدمها، لأن هذا يحبط علينا الأجر والثواب من الله عز وجل. وهذا الحديث كما سمعتم هو حديث قدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كيف أشرك معه غيره؟ حينما قام بهذا العمل لم يقصد وجه الله، إنما أراد من الناس أن يثنوا عليه، فحينما عمل ذلك دخلوا هذا الرياء، وهذا الرياء شرك أصغر يحبط العمل الذي يقع فيه. يعني ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين ما يطلق عليه شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، إذا دعوت غير الله، ذبحت لغير الله، استغثت بغير الله، طلبت الشفاء من غير الله، طلبت رد الغائب من غير الله، هذا العمل الذي تعمله يحبط جميع الأعمال. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك الأصغر. الشرك الأصغر مثل هذا العمل، إنسان قام يصلي وهو في الأصل يصلي لله، لكن لما رأى رجل ذو مكانة وربما أنه يتصور منه أن يثني عليه، إذا دخل في نفسه هذا وغير من وضعه في صلاته، أطال القيام والركوع والسجود من أجل ذاك الرجل، هذا العمل الذي يعمله يحبط عليه هذه الصلاة ولا يتحصل منها على شيء. وهذا الحديث يدل عليها: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، لأن الله غني عن الشرك. أما تعطيه عمل خالص له فهو يقبل منك، أما تشرك معه غيره فهو غني عن الشركاء. فينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال التي تحبط عمله، وهذا هو الشرك الأصغر الذي يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يتعدى للأعمال الأخرى. أما الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. أحذر أخواني جميعا الحجاج الذين جايين من هذه البلاد البعيدة، أنه إذا كان وقع من الإنسان وما زال يتعلق بهذه الأشياء بسبب الذين يضلونهم عن سبيل الله ويقولون توسلوا بالأولياء، يعني البدوي العيدروس أي واحد يسمونه وليا يتعلق به، يذبح له، ينذر له، يستغيث به، هذا يحبط عمله جميعا ولا يقبل حجه، لأن المطلوب منه أن يكون أولا مسلما، فإذا أسلم لله عز وجل عند ذلك يتقدم إليه بالعبادات التي طلبها الله عز وجل منه. وكلمة لا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد، معناها لا إله بحق إلا الله. الآلهة الموجودة كثيرة، أنت إذا دعوت غير الله فجعلته ندا لله، إذا ذبحت لغير الله جعلته ندا لله، إذا استغثت بغير الله جعلته ندا لله، إذن هذه الأعمال كلها تحبط عليك هذا العمل. فينبغي للمسلم أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. والحج فيه فرصة للمسلم في هذه الفترة التي قضاها، ولا قد يكون عمره 60 إلى 70 إلى 50 ويرتكب بعض الأخطاء، والإنسان مهو معصوم. هذا الحج إذا كان خالص لله عز وجل ثم تابع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وحافظ على مناسك الحج جميعا، رجع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيوم ولدته أمه، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ما معنى هذا؟ كل واحد منا يعلم أنه حينما يولد ما عليه أي ذنب. هذه الفترة قضيتها إلى 40 سنة، إلى 50 سنة، إلى 60 سنة، ارتكبت معاصي، فإذا تبت إلى الله عز وجل من هذه المعاصي جميعا وجئت للحج رجعت كما خلقك الله عز وجل، لا شيء عليك. فيجب علينا أن نحرص على ذلك، والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أن يكون خالصا لله، وأن تكون النفقة كما سمعتم نفقة حلال، وأن لا يقصد بعمله هذا إلا الله وحده لا شريك له. تفضل.
أحسن الله إليكم. المصنف حفظه رحمه الله تعالى: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
هذه نصيحة يجب علينا أن ننتبه لها. الرسول أخبر عن الجليس السوء والجليس الصالح، فضرب المثل بالجليس الصالح كبائع المسك، كبائع المسك، بائع العطر. فيقول هذا الذي يبيع المسك ويبيع العطر إذا كنت عنده في محله إما يعطيك شيئا من هذه الأشياء الطيبة، وإما أن تشم الرائحة الطيبة. أما إذا كنت عند نفخ الكير، لأنه مثل بالجليس الصالح والجليس السوء، أن الجليس الصالح مثل بائع المسك والجليس السوء مثل نافخ الكير. لا يظن الحدادين أن نقول لهم خلاص يعني اتركوا هذه الشغلة، والرسول لا يقصد هذا، إنما يريد أن يبين بهذا المثال أن الذي يأتي مع السفهاء ويجلس مع السفهاء لا يستفيد شيئا منهم، بل قد يضرونه. فيقول لو جلست عند نافخ الكير هذا الحداد، تعرفون الكير ولا ما تعرفون الكير؟ ماذا يصنع الكير؟ على النار ثم يطلع الشرار، وهو يقول قد تأتي عليك شرارة فتحرق ثوبك أو تشم ريح كريهة، معنى أنك لا تستفيد شيئا. فهو يقول هنا ينبغي أن يتجنب صحبة السفهاء فلا يسافر معهم، وإنما يختار الرجال الصلحاء أهل التقوى، بحيث أنه يستفيد منهم، يستفيد منهم علما وسلوكا. فينبغي للذي يريد السفر أن يصحب الرجل الطيب الذي يستفيد منه، وينبغي له أيضا يقول أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. أنت لما تكون مع هؤلاء تستفيد وتعمل مثل ما عملوا، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. فإذا كنت مع السفهاء ومع الفساق تحصلت على ما جاء في هذا المثال الذي يصاحب نافخ الكير، بحيث أنه لا يستفيد منه بل يضره. فينبغي على الإنسان أن يختار الصحبة الطيبة. نعم.
أن رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة.
نعم، يعني المطلوب من الحاج كما أنه مطلوب منه النفقة الطيبة واختيار الناس الصالحين وأن يكون مخلصا لله عز وجل في هذا العمل، يجب عليه أن يسأل ماذا أصنع في الحج، لأن الحج له أعمال، والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من الحجاج يجعل الحج مثل السفر، مثل الرحلات التي يتفسح فيها في هذه الدنيا، والحج ليس كذلك. الحج عبادة وفيها أعمال. فأنت تسأل ماذا أصنع في حجي هذا، بأي شيء أبدأ، ماذا أقول. فينبغي للحاج أن يتعلم ذلك. هذا العلم متيسر بحمد الله إن كان عندك الرفقة التي ذكرها من أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الفقه، تأخذ منهم. إذا وصلت إلى هذه الديار المقدسة في كل مكان تجد العلماء في كل مكان. المسجد هذا مملوء الآن، فيه عدد من العلماء يفقهون الناس ويبينون لهم ما ينبغي أن يعمله الحاج. وسنسمع الآن في هذا الكتاب الصغير ماذا يعمله الحاج؟ طيب
قال رحمه الله تعالى: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
هذه من الأشياء المستحبة للمسافر أن يقولها، فالله عز وجل قال في كتابه هذا القول: إذا ركب دابته الإنسان، وتعرفون الدابة الآن ما هي، قبل كانت دابة الإبل وما يشبهها، وأما الآن فسيارة ولا طائرة، إذا ركب فيها يقول هذا الدعاء. إذا كان هو من يحفظه ممكن يسأل زملاه الذين يكونون معه ويدعو بهذا الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. البر يعني عدم الأعمال السيئة، بل يكون عمله كله مبرور، والتقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن العمل ما ترضى، والله لا يرضى إلا الأعمال الطيبة، فتطلب من الله عز وجل أن يهيئ لك ذلك العمل الذي يرضاه. ثم أيضا هو في سفره، والسفر يعني مشقة، يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا، لأن السفر كما هو معروف مشقة ومتعب، ولكن الله عز وجل يعين عليه، ولا سيما السفر الذي هو في طاعة، فالحاج والمعتمر سفرهم في طاعة، ويطلب من الله عز وجل أن يسهل عليه أموره. وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني الله عز وجل هو يحفظ عباده في سفرهم في جميع أوقاتهم، الله عز وجل هو لا يحفظ هذه الدنيا وما فيها، وهو يحفظ المؤمنين وكل شيء بيده، فيجب على المسلم أن يكل أمره كله إلى الله عز وجل. ثم أيضا يقول: أهلي الذين تركتهم، أنت الخليفة في الأهل، يعني الله عز وجل يحفظهم ويهيئ أمورهم حتى يعود إليهم، ولو عاد هو باقي في كنف الله، ويطلب من الله أن يفيده هو ويفيد أهله، ويستعيد به من رعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، يعني يعوذ به أن يكون هناك حينما يرجع يجد أهله أصابهم شيء، فيطلب من الله عز وجل ألا يحدث لأهله في سفره ما يسوءهم وما يضرهم، لأن هذا كله ثابت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تسمعون أنه أشار أن هذا الدعاء أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.
هذه نصيحة ينبغي للمسلم أن لا يضيعها. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار. الذكر هو: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أستغفر الله وأتوب إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا قبل قليل أنه في الجلسة الواحدة يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، ويشهد طلاب سبحان الله، يعني من طلاب الجامعة ومن طلاب الدراسات، وهم الآن ممازحة، تبغوا تشوفونهم أقول لكم عليهم، لو كان بعض الطلاب صغار ما يخالف يعني يؤدبون صغار، لكن واحد بلحيته وهو في مجلس ذكر وفي درس فينبغي أن يكون قدوة للآخرين. أما إذا كان يمازح ويعمل كذا هذا ما يصلح، هذا المكان ما يصلح إلا للسماع والاستغفار والتوبة وذكر الله عز وجل. يبحثون عن مكان، في ناس موجودين إذا طلع شوية يحصلهم، فينبغي لطالب العلم أن يغير وضعه ويكثر من الذكر والاستغفار ودعاء الله عز وجل والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه. القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلو أن الإخوان الذين يتحدثون فيما بينهم يأخذون المصحف ويقرؤون، كم حسنات سيتحصل عليها الإنسان في هذه الجلسة، لأن الإنسان مشغول في هذه الدنيا كلنا مع بعض. يعني تجلس الآن من بعد المغرب إلى العشاء، وبعد ذلك عندك وقت 24 ساعة. إذن هذا الوقت تفرغه للعبادة، والعبادة الذكر استغفار الدعاء تلاوة القرآن، لأنك تكسب. وينبغي للمسلم أن يكثر من حسناته ويحافظ على الصلوات في الجماعة. الجماعة واجبة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحث على صلاة الجماعة: لقد هممت أن آمر رجلا فيأتي بحطب، أو رجالا فيأتون بحزم من حطب، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية ما كلفوا إلى الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في صلاة الجماعة، وكثير من الناس يقول له صلاة الجماعة أذن كذا، يقول لك المعبود باقي، يعني معناه سأصلي. احنا نقول المعبود ما حد قال لك أنه يموت، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله فرض هذه الصلوات فوق سبع سماوات، ولهذا بين العلماء لأهميتها من بين أركان الإسلام أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالفرائض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة فالله عز وجل دعا رسوله إلى السماء العلا إلى أن كلمه مباشرة وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلث 50 خمسا. وموسى كان مشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، ولهذا قال له: قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يطيقوا، فترجع إلى ربك فتسأله التخفيف. فلا زال في السؤال يذهب ويعود إلى أن يعلث 50 خمسا، وأشار عليه أن يعود مرة أخرى. موسى عليه السلام أشار على رسول أن يعود. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: هي في العمل 5 وفي الأجر 50. في الأجر 50 لمن؟ لمن حفظها وحفظ عليها وأداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول لما نزل في صبيحة الإسراء والمعراج جاء جبريل وصلى بهذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات التي نصليها وبهذه الأعداد وبهذه الكيفيات: صلاة الظهر 4 والعصر 3 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين. صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلىها أصحابه معه، وقال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك نقل العلماء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من أولها لآخرها، القليل والكثير، الحركات التي فيها، القراءة التي فيها، كل شيء موجود بين أيدينا. فمن أدى هذه الصلاة في وقتها، لأن الله يقول: كان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحافظ عليها فله الأجر العظيم. أولا يؤدي هذه الفريضة، وله الأجر الكثير، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة. ثم في أجر آخر يتحصل عليه الذي يحضر صلاة الجماعة، وهو أنه إذا توضأ من بيته وجاء إلى المسجد خطوة له بها حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. ولهذا في صحيح مسلم أن رجلا كان منزله بعيد عن المسجد، فقيل له ألا تشتري لك أتانا حتى تأتي تركبه؟ الأتان تعرفونه، يعني تعمل لك بسكليت الآن، بسكليت ولا سيارة. ماذا قال ذاك الرجل؟ قال أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أنا ما أحب أن أكون قريب، وإنما أحب أن أكون بعيدا حتى تكتب لي الخطوات، لأنه إذا جاء من بعيد خطوة بحسنة والأخرى تحط عنه سيئة، ثم تبقى له الصلاة ب27 درجة. إذن ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة وأن يؤديها في أوقاتها بصفاتها ويؤديها جماعة كما قال المؤلف. كثير من الناس يقصرون في صلاة الجماعة، احنا ما نقول أنه ما يصلي، يصلي لكن يقصر في صلاة الجماعة. أنا جئت الآن حاج وجئت تائب من جميع الأخطاء التي كنت أقع فيها، ومنها تقصيري في صلاة الجماعة، فإذا رجعت يجب علي أن أحافظ على صلاة الجماعة. ولهذا قال العلماء الحج المبرور المقبول عند الله عز وجل له علامات، من هذه العلامات والأمارات أنا كنت قبل في بيعي وشرائي ما أكون صادقا، يحدث مني بعض الخلل، صلاة الجماعة ما أحافظ عليها جماعة. فإذا رجع هذا الرجل وتغير وضعه تماما فصار صادقا في معاملاته في مواعيده، صار محافظا على صلاة الجماعة، فهذه بشرى له أن حجه قبل، بشرى له أن حجه قبل. أما يرجع ويكون مثل حالته الأولى أو أسوأ فهذه المصيبة. إذن يجب على الحاج أن يحرص على هذا، أنه يحافظ على صلاة الجماعة. الآن هو سيحافظ على صلاة الجماعة لأنه قد نقول مجبور، الإنسان موجود بين الناس يصلي خلاص، لكن إذا رجعت لبيتك إذا رجعت لأهلك عليك أن تغير من وضعك الأول وتكون قدوة للناس. فالحج يعني مطهر للإنسان من هذه الذنوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق، الرفث هو الجماع مع زوجته، أما الزنا هذا مشكلة كبرى. فإذا حج الإنسان فلم يرفث بمعنى أنه ما أفسد حجه مع زوجته، لأنه يفسد حجه وحجها. ولم يفسق يعني ما يعمل بالأمور الفسقية، يعني كالكذب والغيبة والكلام الذي لا ينفع ويرتكب الفسوق وعنده عصيان. إذا تجنب الإنسان هذه الأشياء جميعا يبشر بهذه البشرة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام رجع كيوم ولدته أمه. ثم أيضا يقول من المحافظ على صلاة الجماعة يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال. كثير من الناس ما عنده إلا الكلام الكثير الذي لا ينفع، قالوا كذا وقيل كذا وقيل كذا، أشعى الحاجة على هذه الأشياء. ينبغي له أن يتجنب مثل هذه الأساليب وهذه لا تصلح. القيل والقال هذه ينبغي للمسلم أن يتجنبها في الحج وفي غير الحج، ليس معناها أنها في الحج محرمة وبغير الحج يعني حلال، لا، الكذب والغيبة والنميمة وجميع المعاصي محرمة دائما، لكن في وقت الحج تكون أشد. ولهذا الله عز وجل قال عن الحج عن الكعبة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني الإنسان إذا نوى معصية وما عملها ما تكتب عليه، لكن في مكة إذا نوى كتبت عليه، يعني أراد بس لكن ما عمل تكتب عليه. إذن أنت في هذه الديار المقدسة لابد أن تحترم هذه الأماكن وتتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأماكن، سواء في هذا المسجد أو في طريقه للحج أو في مكة أو في شعابها، في عرفات، في منى، في مزدلفة، يجب على المسلم أن يستحضر هذه الأشياء التي تذكره بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يتجنب هذه الأشياء، القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه، والإفراط في المزاح، يعني المزح الخفيف هذا قد لا يضر، يعني ما هو الإنسان دائما يعني زعلان، لا، يجب أنه يكون يضحك ويتحدث مع الناس ويكون صدره رحب، لكن ما يكثر المزاح الذي يخرجه عن الحد، لأن كثير بعض الناس عندهم نوع من المزاح يعني زائد عن اللازم، فيقول هذا الرجل الآن جاء للحج ما ينبغي مثل هذا المزاح الزائد، يعني لو مزح مزحة خفيفة يعني يوسع صدره مع زملائه شيء خفيف يعني ما يضر، لكن الكثرة المزاح هذا ما ينبغي، ويصل لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه، يعني قد يكون معه جماعة حالهم قد يختلف عن حاله، إما في الجسم إما في المال إما في الهيئة، فلا يسخر من هؤلاء، وإنما عليه أن يكرمهم، وإذا عندهم نقص عليه أن يسد هذا النقص، فلا يكون بهذه الصورة مع زملائه الذين سافر معهم. كمل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذا الرجل لابد أن يبذل البر في أصحابه، بمعنى كل ما يستطيع أن يقدمه لهم من خدمة ومن مساعدة يجب عليه أن يقدمه لهم، احنا ما نقصد واحد في المجموعة، كل المجموعة يلزمهم هذا، يعني لو كنتم 20 ولا أكثر ما هو يعني واحد مسؤول عن هذا العمل والباقي خلاص يعملوا ما شاءوا، لا، كلهم مكلفون أن يعملوا البر مع إخوانهم مع زملائهم. وكف الأذى، كل من يكف عذاه عن الآخرين، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، حينما يرتكبون شيئا يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر الذي يرتكبونه، لأن الإنسان قد يخطئ، ولكن كيف يكون؟ كما قال: بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن الله عز وجل قال لرسوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والكلمة الطيبة هي التي تكون مقبولة ومؤثرة، لو أخطأ الإنسان ما تأتي وتجبهه وتتكلم عليه بالكلام الشديد، لأنه أوله قد يتأثر، الأمر الآخر قد يرد عليك بأكثر مما قلت له، لأنه بشر مثلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ينبغي للمؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تحب لأخيك الخير فتكلم معه بالأسلوب الحسن حتى أنه يقبل منك هذا وتنال أنت الأجر أيضا لعملك هذا الذي عملته معه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات.
يعني هذه كلها مقدمات كما سمعنا يستفيد منها المسلم الحاج المعتمر في سلوكه في عمله. فالآن وصلنا إلى الميقات، يعني عملنا هذه الأعمال كلها التي سبق ذكرها من أعمال الخير إلى أن وصلنا إلى الميقات، فماذا نصنع إذا وصلنا إلى الميقات؟ المواقيت كما سيأتي ذكرها 5، منها ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن المواقيت هذه أنها لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، يعني كل رجل يريد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم، سواء كان من أهل المشرق أو من أهل المغرب أو من أهل الشام أو من أهل اليمن، من مر على ميقات من هذه المواقيت 5 هي له ولأهلها، يعني ذي الحليفة الآن لأهل المدينة ميقاتهم، لكن الذين يأتون عن طريق المدينة هذا الميقات ميقاتهم، التي يأتي من الشرق من الغرب ثم يأتي المدينة فميقاتهم ذو الحليفة. هو الآن الرجل يقول فإذا وصل إلى الميقات ماذا يصنع؟ نسمع الآن.
قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم. الآن يقول لك إذا وصل الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. أنت الآن نازل هنا في المدينة في الفندق في السكن، لا تظن أنه لا يصلح يعني أنك تغتسل من هنا وتستعد، بل تبقى حتى تذهب إلى الميقات وتغتسل هناك. لا، أنت في بيتك الذي نازل فيه تغتسل وتتطيب وتتنظف وتقص الشعر الذي يحتاج إلى قص، عند ذلك تلبس ثياب الإحرام، يعني لك أن تتجرد من المخيط وأنت هنا، لكن لا تلبي ولا تنوي حتى تصل الميقات. فإذا وصلت الميقات عند ذلك تلبي بالنسك الذي تريده كما سيأتي ذكر ذلك. فهذا كله يسمى استعداد. إذا رأينا واحد الآن عليه إزار ورداء، هذا ما هو إحرام، هذا استعداد للإحرام، لأن الإحرام هي النية من الميقات، النية من الميقات، ثم التلفظ بالنسك الذي يريده. نسمع الآن، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهن بذلك.
الآن كثير من الإخوان يستصحب نساء معهم، زوجته أو أمه أو أخته. هذه المرأة هناك عادة للنساء لا تتخلف، وهذه سنة الله عز وجل. فإذا حاضت المرأة وأنت تريد الآن الذهاب إلى مكة وحاضت الآن، ماذا تصنع؟ هل تجلس حتى تطهر أو أنها تحرم وتذهب معك؟ سمعنا هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة في الأصل، ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها: أنفستي؟ لأن الحيض يسمى نفاسا. قالت: نعم. أمرها أن تغتسل وأن تلبس ثياب الإحرام وتنوي، وكذلك أسماء ولدت هنا في الميقات عند هذا المسجد الذي نسميه الآن مسجد الحليفة، وتعرفون الآن ماذا يسمون الناس الميقات، هذا يسمون آبار علي. حينما ولدت في هذا المكان أمرها أن تغتسل وتستثفر وتحرم مع الحجاج. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.